بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فمع آيات النور من سورة النور، ومع قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذا الجزء من الآية يحتاج منا لوقفة، بعد أن بينا بفضل الله ومنه وكرمه جانبا من أحكام ملك اليمين، فهذا النص تتمة لسائر النصوص التي ذكرنا والتي أراد الشارع الحكيم بها أن يرفع عن هؤلاء أي ملك اليمين، أن يرفع عنهم وعن رقابهم الرق، فدعا للإعتاق وفتح بابا آخر من أبواب العتق في هذه الآية. فالذي كان معروفا أن المملوك ماله لسيده، وإذا برب العباد يأذن رحمة بكل مجد أن يرفع العناء عن هؤلاء، ففتح بابا يسمى بباب المكاتبة، جعل للعبد حقا أن يطلب من سيده أن يجعل خدمته لنفسه وحرفته وكسبه يعتق بها رقبته. فليس شرطا أن يكون الإعتاق من بيت مال المسلمين أو من مال من أخطأ خطأ من المسلمين، وإنما هذا باب ثالث يفتح للرقاب لتعتق. فللعبد أن يكاتب سيده، أي يكتب عقدا معه على أن يحرر نظير مال معين يسدده له في مدة معينة، إن وفى بها فهو حر طريق. وهذا الباب ليس كل عبد عليه قادر، ولكن الإنسان بطبيعته وما جبله الله عليه إن كان له حاجة دعته حاجته لبذل مزيد الجهد. ولهذا فتح الله لهم هذا الباب. فقد يكون ضعيف في عمله، ضعيف في كسبه وحرفته، إن كان يغلب على ظنه أن المال لسيده، ولكن إن كان المال عتقا لرقبته وتحريرا لنفسه زاد جهده وزاد بذله وعطاؤه. والشارع لم يمنع المجد من أن ينال ثمرة جده. ولهذا خاطب أهل الإيمان فقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب. ونسب الأمر إلى الرقيق أنفسهم، إلى ملك اليمين أنفسهم، فقال: والذين يبتغون. وابتغاء المكاتبة من العبد لا من سيدي، رغبة تجيش في نفسي وهمة وعزيمة تدعوه للتحرر. الشارع لم يمنعه من ذلك مع أنه أسير في ديار المسلمين. ولكن انظروا رحمات الله على عباده، ماذا يصنع أعداؤنا في أسرانا، وانظروا إلى أحكام ربنا في أسراهم عندنا. يفتح لهم كل باب ليعيشوا حياة كريمة كأكرم ما تكون الحياة. ومع ذلك تجد أعداء الله قد استحلوا من الأسرى كل شيء واستباحوا كل شيء، بل كما بين تعالى في القرآن فقال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن يظهروا عليكم، أي لو تحقق لهم النصر والغلبة لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يراعوا قرابة ولا عهد ولا آدمية ولا إنسانية ولا مبدأ ولا قانون حتى ما وضعوه بأنفسهم، قننوا لأنفسهم. وما هذا ما قننوه لأنفسهم حرموه على أهل الإيمان، وهذا واقع أهل الكفر على مر العصور. إن وضعوا نظاما بعينه في السياسة أو الاقتصاد أو المعاملات الدولية ووجدوا أن فيه للمسلمين مصلحة نكسوا على رؤوسهم ورفضوا إعمال قوانينهم، يدعون البشرية بأسرها لاتباع نظم الكفر التي وضعوها وتعاملوا بها وادعوا أن فيها للبشرية العدالة، أيا كان هذا النظام، رأسماليا أو ديمقراطيا أو اشتراكيا. فإن جاء بمصلحة للمسلمين حاربوا النظام الذي وضعوه. اعلموا علم اليقين هذا، فالكفر ملة واحدة لا يتبدل ولا يتغير، والكفار هم الكفار، ولا أحد أصدق في وصفهم من خالقهم وباريهم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يظهروا لنا جمال ما وضعوه، وأن لهم مبادئ وأن لهم قيم، فإن كان فيها إظهار للحق وإعلاء للدين حاربوا ما وضعوه. وهذا واقع مرير تعيشه البشرية على مر عصورها لا ينفك عنها بحال. فأين احترام المبادئ عند من لا دين له؟ ومن ضيع حق الله هل يعرف لمبدأ حق؟ وهل يعرف لأحد من الخلق حق؟ لا والله، لا والله. إذا كانت حقوق رب العباد قد ضيعوها، إذا كان رب البرايا به كفروا أو نسبوا له ولدا، صوروه ضعيفا أو صوروه عاجزا أو نفوا وجوده بالكلية، فكيف يرعون إلا أو ذمة في البشرية؟ فلا وجه لأن نقارن بين ما بينه الله من أحكام في الأسرى وما عاملهم به الأسرى. وهذا بيان من الله شافي. والذين يبتغون الكتاب هل يجعلون لرغبة أسير بابا فيه تتحقق؟ سلوا الأرض كلها، سلوا التاريخ كله، هل حقق لأسير في بلاد الكفر رغبة في عتق أو حرية، في فك أسر أو فك رباط؟ ومع هذا فتح رب العباد هذا الباب للأسرى في بلاد المسلمين، فقال: والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فغير هذه القوانين لم تكن معروفة، بل كان ملك اليمين أو كان الأسير عند من أسره ذليل حقير، سرعة تباع وتشترى لا قيمة لها ولا إرادة ولا أدنى حق لها في آدمية. وما زال هذا عند بلاد أهل الكفر. ومع هذا رب العباد يسمو البشرين حتى مع مقاتلين ممن كفروا بالله ورسوله. إنه دين الرحمة. وصدق تعالى حيث يقول للنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. ونزلت هذه الآية في غلام يقال له صبيح، كان تحت حويصب بن عبد العزة، وأراد أن يكاتب سيده فأبى عليه ذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن ينزل بالجواب الشافي مخاطبا الأسياد، مخاطبا كل من عنده ملك يمين يبتغي المكاتبة. فقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فكاتبوهم أي اعقدوا لهم هذا العقد واكتبوا لهم هذا الكتاب، ما داموا يملكون سداد رقابهم أو مبلغا من المال فداء. والفداء ما حرمه الشارع، بل كل قوانين الأرض عرفته وللآن تعرفه. وكما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. لم يمنع الشارع أن نفسذ الرقاب الأسرى، هؤلاء المحاربون بمال تقوى به الأمة وتعان بها على قتال أعدائها. فالمال لا محالة، عصب شديد، وله في الحروب دور كبير. فلنعلم هذا. ولهذا أذن الله عز وجل بهذا الفداء، وإن كان المفتدي هو العبد نفسه. والمال الذي سيكسب ظاهر الأمر أنه ملك لسيده، كما تعارفت على هذا قوانين أهل الأرض كلها في ذلك الزمان. ومع هذا مع أن المال من كسب سيده يأذن الله تعالى برحمته أن يجعله فداء لرقبة الأسير في مقابل أنه يجد ويجتهد أو يزيد الجهد على ما كان يؤدي لسيده. ولذا قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وجعل لها شرط: إن علمتم فيهم خيرا. وهذا الشرط كله رحمة، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان له حرفة فلا تجعلوهم عالة على الناس. ليس معنى أن له رغبة في الفداء وهو مريض أو عاجز أو لا يقوى على الفداء أن تدعه يسأل الناس في الطرقات، أو يكون عالة في فترة المكاتبة فلا يجد مأوى ولا يجد سكنة ولا يجد قوتا. الإسلام ما دعا ليكون الناس عالة، فبقاؤه في الرق يحمى ويرعى ويطعم ويسكن أولى من أن يكون عالة يتكفف العباد. ولذا قال: إن علمتم فيهم خيرا، وفسرها الإمام الشافعي بقوله: حرفة تعينه على الكسب، وأمانة تعينه على حفظ ما كسب، وأداء ما عليه مما وعد به وكاتب. فله حرفة يكتسب منها، الشارع جوز له هذا في بلاد المسلمين، جوز له هذا، يعمل بين المسلمين ويكسب من كسب المسلمين ويحيى في ديار المسلمين آمنا هانئا يروح ويجيب. فبالله عليكم، أين هذا مع أسرى الحرب في غير بلاد المسلمين؟ هل نجد لهذا التشريع مكانة؟ هل نجد له مكانة؟ هل عرفت البشرية مثل هذا؟ أم استحلوا دماء الأسرى واستحلوا أعراضهم واستباحوا أموالهم وفعلوا فيهم الأفاعيل؟ بل لا أقول الأسرى، الأمر أشد من ذلك. يوم أن تمكنوا من بلاد المسلمين ما أبقوا فيها أحد، قتلوا كل من استطاعوا قتله، وعذبوا كل من استطاعوا تعذيبه. لم يسلم منهم لا كبير ولا صغير، ولا هرم ولا صبي، ولا امرأة ولا بنت. فأين معاملات من الإسلام من معاملاتهم؟ وأين شرائع رب الأنام من شرائعهم؟ عالم كالبهائم لا يعيشون إلا معيشة الغابات في الحيوان والحيوانات، لا يعرفون غير هذا، ويدعون أن لهم نظاما وأن عندهم عدالة. من خالف لهم أمرا وإن كان في ديار غير ديارهم وفي بلد غير بلادهم، استحلوا لأنفسهم سجنه وتعذيبه والتنكيل به، سواء كان ذلك لقوتهم ولجبروتهم أو كان بخداعهم وخياناتهم. وكم من مسلم أخذ عنوة إلى بلاد الكفر لينكل به من غير أسر ولا قتال. فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومع هذا نجد هذا السمو في التشريع يداوي الله هذه المشكلة، مشكلة ملك اليمين، حتى يرفع عن كل بشر الحرج. وقال بعض أهل التفسير: إن علمتم فيهم خيرا، أي إن علمتم لهم دين وأمانة، فإن رأيت منه تقربا لله توجها إلى الله فلك أن تكاتبه، فهذا يرجى إسلامه، يرجى إسلامه. وكيف لا والشارع همه كله أن يسلم العباد لرب العباد؟ فكل طريق يفتح أمام عبد من العباد ليسلم منه رب العباد أباحه. بل حتى المشرك المحارب لو جاء لديار المسلمين يستغيث بهم. رب العباد دعا الأمة لإغاثته مع كفره، فقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. لعل حياته بين المسلمين تدعوه للإسلام، فحياة المسلمين الأوائل كانت كافية أن تغير وجهة من يراهم، بل كثير من البلاد التي فتحوها كانت الفتوح على يد التجار من حسن المعاملة، من حسن المعاملة. ويا ويح الأمة اليوم، فأين الإسلام في معاملاتها؟ لم يكتف الكفار بكفرهم في بلادهم، بل نشروا مفاسدهم في بلاد المسلمين حتى لا يكاد المسلم يرى شيئا في بلاد المسلمين يختلف عما هو في موجود في بلاد الكافرين. الربا هو الربا، والخنا هو الخنا، والعري هو العري، والفجور هو الفجور، والفساد هو الفساد في الأخلاق وفي النظم وفي كل شيء، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. أما الأوائل فكان سلوكهم في أي وقت كانوا كافيا أن يغير وجهة العباد. وانظر يوم فتح بلاد السمرقند، لما دخلها جيش المسلمين عنوة دون إنذار لأهلها، سمعة الإسلام كانت ترن في الآذان. أهل السمرقند يعلموا علم اليقين مع كفرهم أنه لا عدالة إلا في أحكام الإسلام، فلما يدخل الجيش عنوة يرفعون فيهم شكوى إلى أمير المؤمنين آنذاك عمر بن عبد العزيز، فيرسل إلى قائد الجيش يحاكمه، مع أنه فتح بلده وأدخل الناس في الإسلام. لا، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة بحال، وليس معنى أننا أمرنا بدعوة العباد أن نقهرهم على الدخول في دين رب العباد بدون إنذار ودعوة وبترك سنة من سنن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وإمام الداعين في هذه الأمة. فإذا بعمر يحاكم قائد الجيش ويصدر الحكم من القاضي المسلم بخروج جيش المسلمين من بلاد السمرقند وعرض الإسلام عليهم أولا ورد كل ما أخذوه من أموال، فلما بلغ أهل السمرقند ذلك الحكم أرسلوا إلى عمر يستغيثوه ويطلبوا منه أن يلغي هذا الحكم. قالوا: والله كنا نظنهم غداة فما وجدناهم إلا هداه، فما وجدناهم إلا هداه. فأين الهداة فينا؟ أين الهداة منا اليوم؟ أين الدعاء؟ أين أهل العمل؟ أين خلق القرآن في حياة الإنسان؟ ويستمر الخطاب في الآية لأولياء الأمور: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم يقول تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم، وآتوهم من مال الله. قيل الخطاب موجه لمن له مكاتب، وقيل الخطاب موجه لعامة المسلمين، والوجه والآية حمالة للوجهين. أما الوجه الأول فاختلف بسببه الفقهاء، فرأى بعضهم وجوب أن يجعل صاحب العبد أو صاحب الفتى والفتاة جزءا من ماله عطية لملك يمين، يضع عنه شيئا ما كتب عليه. فلو كاتبه على 100 درهم قال بعضهم يجب أن يضع عنه 10، وقال بعضهم يجب أن يضع عنه 7، ورأى بعضهم أن يضع عنه 5، 20% منه يسامحه فيها، سواء مما أخذه منه يرده عليه أو يعافيه من سداد بقية ما عليه. فرأى البعض وجوب ذلك ورأى البعض الندب في ذلك أنه سنة، وسواء كان سنة أو فرض فهو مما أمر به النص. وآتوهم من مال الله، ونسب المال إليه، فليس لأحد في أمة الإسلام مال، إنما المال لله، فهو المالك له على الحقيقة. أما ملكية العباد للمال فأهل الإيمان يعلمون أنها ملكية حيازة وانتفاع، له أن ينتفع بالمال كما أراد الله وكما أمر. والنهاية أن ما يجمع من مال الموجه فيه كله هو رب الأنام. فقد يبتليك بما يحملك به على صرف مالك في غير ما تريد. فلو جاءك ضيف على غير رغبة فأطعمت، أكان لك حاجة في النفقة أم حملك الله عليها حملا؟ ولو مرض لك وليد فحملك الله على دفع شيء من المال للطبيب، أكان لك حاجة في دفعه أم حملك الله عليه قهرا؟ ثم في النهاية، يا من ترحل وتدعو المال، من يتصرف في المال بعد رحيلك؟ أليس الله هو الذي تولى الوصية في مال كل من له مال؟ يوصيكم الله في أولادكم. ولذا قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. فالمال ماله، وليس لأحد أن يتصرف في المال إلا بأمر الله وبإذنه، وهو محل سؤال من الله تعالى. وفي ذلك يقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أو عن التمر والماء نسأل؟ عن أقل القليل من الكسب والمال عن التمر والماء نسأل؟ قال: نعم، عن التمر والماء. فكيف بمن ملك الأموال؟ كيف بمن جمع الأموال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا وجه من الوجوه التي دعانا الشارع للإنفاق فيها، فجعل على عوام المسلمين قدر ممن يملك المال منهم لهؤلاء المكاسبين. وفي ذلك يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب أي من كاتبوا لإعتاق الرقاب. وفي الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أن تعتق النسمة وتفك الرقبة. قال: أوليس واحدا يا رسول الله؟ قال: لا، أن تعتق النسمة بمفردك أي من مالك وحدك، وأن تفك الرقبة أن تعين مكاتبا على فك رقبته بجزء باق عليه، فكلاهما مطلوب. وفي ذلك يقول تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فلنعلم هذا، فالأمة مطالبة بعتق رقاب رحمة بهم، رحمة بهم، مع أنهم الأصل فيهم أنهم محاربون، ولو عاملناهم بأصلهم ما أشفقنا عليهم لحظة، لو عاملناهم بعواطفنا وآدميتنا ما أشفقنا عليهم لحظة، ولكن الله عز وجل يقوم فينا هذا كله فيرفع من أرواحنا لتسمو عن مادتنا وعن صيغتنا الغضبية التي كثيرا ما تحملنا عن الخير الذي أراد الله حملنا إليه. ولذا قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، حتى لا يجد العبد في صدره حرج من أن ينفق لله في هذا الباب، فهو صاحب المال الذي أعطى، والذي عما قليل سيعود إليه ويعود إليه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم فتح لنا بابا ثاني وهو باب جليل كثرت فيه زلات العباد. فبعد أن تحدث عن الرجال من ملك اليمين وهؤلاء قد يكون لهم قدرة على الحرف والكسب، تحدث عن الضعاف، عن الفتيات، عن النساء، فقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلم يكن للنساء في القديم حرف كما هو الحال عند كثير من النسوة الآن في بلاد الكفار، فكان من لا دين له إذا كانت عنده امرأة في الأسر وصارت ملك أمين الله كان يكرهها على الزنا حتى يكسب من فرجها. ولا أدري أي آدمي هذا الذي يرضى لنفسه أن يكون كسبه من زنا فتاته، من زنا فتاته. إن الله وإنا إليه راجعون. فرب العباد أنزل هذه الآيات في من فعل هذه الفعلة الشنعاء، ولا تستعجل، فأهل الكفر يفعلوا ذلك بل أشد من ذلك. ليس الأمر متوقف عند ملك اليمين، في بلاد الكفر الآن بعض الناس من الأقوياء ومن الأغنياء يستغلون حاجة الضعفاء وضعف النساء، ومنهم من يجعل النسوة مصدر كسبه، يفتح بهن بيوت للدعاة، شركات قائمة لأصحاب الأموال في بلاد الكفر. وعزوى هذه الشركات قد صارت في بعض بلدان المسلمين الآن، فمن جامع للنساء لا هم في جمعهن، يجعل لهن رواتب ثابتة يكسب من ورائها أضعاف وأضعاف ما يعطي، ويجعلهن تجارة، تجارة. لا أقول يكره ملك اليمين والأسيرات، يكره الحرائر، يكره الحرائر، يكره الفقيرات، يكره العفيفات، بل في بعض النظم الفجرة والفسقة إذا أرادوا القبض على هارب جعلوا ذلك قانونا عندهم وعرفا، يأتوا بأمه وزوجته وابنته ويفعلون فيها الفاحشة ليحملوها على تسليم نفسه، وإن لم يكن له جريمة، وإن كانت جريمته في نظرهم أنه قال ربي الله، أنه قال ربي الله، وصدق ربي حيث يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا واقع مرير تعيشه الأمة مع ما أدخل عليها من نظم فاجرة، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. ولهذا يأتي هذا النهي الصريح للأمة أن يكون خلقها وسلوكها كخلق الكفار وسلوكهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ونزل هذا الجزء من الآية في هذا المنافق بل رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، وكان عنده من ملك اليمين ستة يسرحهن جميعا ليكسب من ورائهن. وقيل نزلت الآية في واحدة منهن خاصة يقال لها معاذة، حملها يوما على أن تزني بأسير عنده لتنجب له ولدا فيأخذ الفداء من الأسير ومن ولد الأسير. انظر إلى النفس البشرية إن انحطت، إن محي الدين من القلوب، إن محي الدين من القلوب فسيكون المال هم العباد، وإن كان على حساب الأعراض. وهذا ما وصلت الأمة إليه في كثير من البلدان، إلا من رحم ربك. باعوا أعراضهم وعوراتهم من أجل المال، باعوا دينهم بثمن قليل بحطام من الدنيا فاني، وهم يعلمون أنهم ضيوف عليها عما قليل سيرحلون منها. أبوا الصبر، أبوا الخضوع على رب الأنام. وأتي هذا الخطاب للأمة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وسماها فتاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نسميها بغير هذا، فيقول: ليقل أحدكم أمتي، ليقل أحدكم فتاي وفتاتي، ولا يقل عبدي وأمتي. فهو فتى وهي فتاة، ليعلم أن بينهما صلة وبينهما رباط، وأن اسمها هو اسم لبناته وأولاده. فتاي وفتاتي، فهم كأولادي أمانة عنده. ومصيبة المصائب وبلية البلايا من يضحي بابنته، لا أقول ببنات الناس، فهذا حيوان عديم الإحسان، بل من يضحي بابنته فيحملها على الزنا، كما هو الحال الآن في بلاد الكفر. الرجل يبحث لابنته عن قرين يخادنها، وللأسف الشديد بعض من اتبعوا هذه النظم الشيوعية، ولعلكم سمعتم في بعض بلدان المسلمين فتاة تهرب من أبيها لأنه يود منها ويحملها كرها في بلاد المسلمين على أن تكون عاهرا يكسب من ورائها. حتى حمل الفتاة على أن تقتل نفسها هربا بدينها، وليس الوقت تحليل ما فعلت، ولكن هذا ما وصلنا إليه. فكيف بمن لا هم له مع الأولاد إلا المال، يفرح أن يرزق ببنية ليتاجر فيها ليكسب من ورائها ليجعل مهرها غنيمة عنده، ليس المهر ملكا لها بل ملكا له، فيتاجر عليها ويساوم عليها. ومنهم من يعنف ابنته ويحول بينها وبين العفة وبين الستر من أجل المال وحطام الدنيا الفاني. كم من المسلمين انخبل عقله ففعل هذا، وحملها في لحظات ضعف منها على أن تزني أو تأتي الفواحش لأنها لم تجد طريق الحلال. يا ويح الأمة إن أصابها ما أصاب الكافرين من البلادة. ولهذا جاء الخطاب: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فإن حرم الله علينا إكراه الأسيرات على الزنا، فكيف يحل لمسلم أن يكره مسلمة أو يكره ابنته أو يكره ابنته من كلفه الله وفطره على حمايتها وعلى رعايتها؟ بل لا أود أن أقص ما هو أشد، والله لقد عرضت علي مشكلة وقف منها شعر رأسي. فتاة أبوها يراودها عن نفسها في بلاد المسلمين لأنه لا هم له الليل والنهار إلا أفلام الجنس في الفيديو، فانقلب عقله واختلت موازينه فصار حيوانا. بل حاشا، بل استغفر الله، لا أظلم الحيوان، فالحيوان لا يفعل هذه الفعلة الشنعاء. أي بلاء أشد من هذا البلاء؟ أي بلاء أشد من هذا البلاء؟ فليعلم كل من يساهم من قريب أو بعيد بكلمة أو بفتوى أو برغبة في رفع
رفع سن الزواج، او في ابعاد النساء والفتاة عن الزواج، او في الحيلولة بين الشباب والعصبة في الحلال، ليعلم انه من دعاة الفاحشة. ورب العباد يقول ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لعنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. من ابتغت الحلال من ملك اليمين حرم علينا ان نمنعها. ان ارادت الزواج او الاحصان لا نمنعها، فكيف بمن يمنع ابنته من صلبه رغبة في ان يأتيها من يزيد له المال، جعلها سلعة، جعلها تجارة، كما هو الحال الان في بعض بلدان المسلمين يفرح ان رزق ببنية لانها محل التجارة، لانها بضاعة غالية سيبيعها بثمن عجيب. اي بلاء هذا؟ هذا يقع من احفاد النبي واصحابه؟ لا اله الا الله. واذا برحمة العباد رب العباد تتجلى على من لا جريرة له ولا ذنب، فيقول تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ليس غفور رحيم لمن أكرهها، فهذا فاجر لا يستحق إلا العقوبة في الدنيا والآخرة إلا إذا تاب وكفر عن ذنبه. وإنما نص الآية خاص بالمكرهات. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور به لهن رحيم بهن. غفور لمن أكرهت، لا لمن تملك المقاومة فلا تقاوم. وبهذا وضع الشارع عقوبة لمن زلت من ملك اليمين، حتى لا تقول إني لست مطالبة بالمدافعة عن نفسي. ولذا ذكر الفقهاء قالوا الإكراه على الزنا كالإكراه على الكفر، إن استطاع المرء أن يتبرم منه ويثبت منه وجب ذلك عليه لا محالة، بل وجب عليه الدفع بكل ما أوتي من قوة، فإن فقد كل قوة غفر الله له ما خرج عن طاقته. لكن ليس معنى أن إنسان يخوفه إن لم تزني لأقتلنك فيزني لمجرد التهديد، فهذا فاجر مستحل للزنا، يجب إقامة الحد عليه، ليس بمكره. وإنما الإكراه أن يقع عليه الكره بالفعل بحيث لا يحتمله أو يعجز عن احتماله فيضطر لفعل هذا. فهذا إن كان صادقا تائبا غفر الله له ذنبه. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم. وأحكام الإكراه لها تفصيل في كتب الفقه، ليس هذا وقتها. أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم، فهلموا إخوة الإسلام إلى ربكم عائدين، وتوبوا إليه مستغفرين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحده أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، هذه التذكرة في هذه الآيات على عجالة، أردنا أن نعرف جانبا من هذه الآيات وهذه الأحكام التي غابت عن الكثير منا. وهذه سورة النور التي يدعونا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمرسوم من الإمارة الإسلامية، موجه للرعية إلى إمارة العراق، يقول لواليها علم نساء الأمة سورة النور، فهلا علمناها نساءنا؟ هلا أدبنا عليها بناتنا حتى لا يحملهن الضعف على معصية بحال؟ إخوة الإسلام، كلنا مطالب أن يقي نفسه وأن يقي أهله من نار الله وعذابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلنرجع إلى الله ولنعجل بالتوبة، ولنداوي ما أصابنا، ولنربي نساءنا وبناتنا وأولادنا على مثل هذه الآداب لعلهم يعرفون أمر دينهم. فإننا مقبلون على أزمنة الفتن أشد مما نرى. ورحم الله أبا هريرة لما وجد بعض الصحابة يشكون له فعل الحجاج بن يوسف، فقال: اصبروا، فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا فاصبروا. فيا إخوة الإسلام، لنصبر ولنربي أبناءنا، فهم أمام مواجهات شديدة وتحديات رهيبة، وما لم يربوا على القرآن والإيمان فإنهم سيجدون أنفسهم في بحور من الفتن لا قبل لهم بها ولا عاصم لهم فيها. فاجعلوهم يعتصموا بحبل الله وكتاب الله، حفظوهم الكتاب صغارا، وربوهم على القرآن أطفالا، حتى ينشأوا على ما عودتموهم من كتاب الله، ومن أخلاق هذا الدين، ومن أحكام هذا الدين، ومن معرفة بحدود هذا الدين، حتى يسلكوا مسالك المرسلين ومسالك الصالحين. هذا الطريق الذي دعانا الإسلام إليه وأمرنا به: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله تعالى أن يقين وإياكم وأهلنا وذوينا نار جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم هذا حال المسلمين لا يخفى عليه، وهذا ضعفهم وذلهم ظاهر بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم فرج الكرب عنا، اللهم فرج الكرب عنا، ارفع البلاء عنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذ الأمة بمعاصينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا غضبك. اللهم إنا قصرنا قلة، مستضعفين في الأرض، نخاف أن يتخطفنا الناس. اللهم هذا حالنا وحال دعاة الإسلام في جل بلدان المسلمين. ارحم ضعف علمائنا، ارحم ضعف شبابنا، ارحم ضعف فتياتنا، ارحم أمة حبيبك يا أرحم الراحمين، ارحم أمة حبيبك، ارحم أمة حبيبك. لا تذلنا تحت أقدام أعدائك، لا تعودنا إلا إليك، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك. أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا اللهم ولا تنقصنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تردنا بمعاصينا. اللهم اللهم لا تقطع عنا الجواب بذنوبنا، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، لك وحدك رفعنا أكفنا، فلئن رددتها فلا راحم لنا غيرك ولا نصير لنا بعدك. أنت حسبنا، أنت حسبنا، أنت نصيرنا، ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. اللهم بك اعتصمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إن أهل الباطل قد بغوا علينا وجمعوا الجموع للقضاء علينا، وأنت أرحم بنا من أنفسنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، يا غياث المستغيثين بك نستغيث فأغثنا، يا مجير المستجيرين بك نستجير فأجرنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس عبادك. اللهم إن لم نكن لذلك أهلا فأنت أهلا لأن تجعلنا لذلك أهلا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فك أسر إخواننا المسجونين، وفرج كرب المكروبين، وأطلق بالحق ألسنتنا وألسنة علماء المسلمين. اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين في سائر البلدان الآن. اللهم اهزم أعداءنا وأعدائك، اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. يا من لك الأمر كله، يا من لك الأمر كله. اللهم إنهم أرادوا نشر الفساد في أرضك، فادفع بنا الفساد عن أرضك، اجعلنا أهلا لدفع الفساد عن أرضك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اللهم إن قست قلوبنا فأنت تملك القلوب وحدك، ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا لطاعتك. اللهم ردنا إلى معاد، ردنا لسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، كما تعلمون جميعا أن ثلث شعبان قد ولى، وبقي منه الشيء القليل، وندخل إلى رمضان. وهذا الشهر الذي نحن فيه قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة، حيث تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، فقلت: يا رسول الله، ما حملك على هذا؟ قال: شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهناك تقارير ترفع لله أولا بأول بأعمال العباد، مع علم الله، لكن هذه التقارير حجة على العباد، يرفعها إليه من كلفوا بالكتابة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك تقارير يومية ترفع بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وتقارير أسبوعية ترفع يوم الاثنين والخميس، والتقرير السنوي يطوى فيه عمل العام كله مجتمعا يرفع في شعبان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل. فالمسنون أن نكثر من الصيام، ليس حبا في الصيام، وإنما تقربا لله، أملا في أن ترفع أعمالنا أثناء صيامنا في هذه الأيام. ومعنى أن هذا الشهر هو شهر رفع التقرير السنوي، فالأمر يحتاج منا لمراجعة لعمل العام كله. قبل أن ندخل على رمضان لا بد أن ننقي الصدور مما أصابها، فلرب ذنب أورس القلب ذلا حال بينه وبين ذكر الله بكل حال. فكم من الذنوب أحاطت بالقلوب فأصغت القلوب لها السم، فلا يرى العبد غير معصيته. وكما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال إمام القرطبي: فكأن الخطيئة خيمة ضربت على هذا العاصي وهو تحتها لا يرى شيئا غير خيمته، لا يرى سماء ولا نجوم ولا كواكب ولا رياح ولا آيات من آيات الله ولا لقاء الله ولا عذابه، لا يرى إلا المعصي. فحال زناه لا يرى متعة في الدنيا إلا الزنا، وحال كذبه لا يرى نجاة إلا في الكذب، وحال غيبته لا يرى فلاحا إلا في الغيبة، يظن أنه سيفلح وسيؤذي فلان وسينتقم من فلان وسيحقق لنفسه كذا. فحال عصيانه لا يرى شيء إلا العصيان. فكم من الذنوب فعلت فينا هذه الفعلة؟ كل منا مطالب أن يراجع نفسه، ماذا قدم لله في عامه؟ ولو جاءنا ملك الموت قبل رمضان فلنعلم أن تقرير هذا العام هو التقرير الختامي في حياتك كلها، والذي عليه حساب العمر كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوفوا الأعمال، لا تؤجلوها ولا تؤخروها، فإنما الموت يأتي بغتة فجأة على حين غرة من الأذى. ويقول في الحديث الآخر في الصحيح: قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة، حياته كلها طاعة تؤهله للجنان، قد يعمل المرء بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه الكتاب في الأيام الأخيرة، يسبق عليه كتاب الأجل، فيعمل بعمل أهل النار، أي في هذه اللحظات الأخيرة في ساعة النهاية، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يضيع عمل العمر كله بالخاتمة. وفي بقية الحديث يقول: وقد يعمل المرء بعمل أهل النار حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي ينتهي أجله في اللحظات الأخيرة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وشطر الحديث الأول يعرض كل مؤمن على ألا يأمن مكر الله، وعلى ألا يقبل لنفسه العصيان بحال، فقد يأتيه الأجل وتأتيه المنية في لحظة عصيان. ومن مات على شيء حشر عليه، إلا حيموت يزني يطلع زاني يوم القيامة. وفي الحديث: يبعث المرء على ما مات عليه، فمن مات مترديا بحديدة جاء يوم القيامة يتردى بحديدته في نار جهنم، ومن مات ملقيا نفسه من على شاهق جبل جاء يلقي نفسه من على شاهق الجبل في نار جهنم، ومن مات ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس طلع تصوت وتصرخ وتفزع وخارج في وسط هذا الهياج الشديد يقول: لبيك اللهم لبيك. وكذا الصائم، يخرج الناس يصرخون وخرج يقول: إني صائم إني صائم، ذكر أهل الصيام. فلننظر لحالنا وإلى أي شيء وبأي شيء سيختم لنا. أحرصنا على الخاتمة أم طال بنا الأمل؟ وهذه مصيبة الكثير منا الآن، كلما أحس الواحد منا أن في العمر بقية باقية حمله ذلك على الكسل والتسويف وعلى طول الأمل. وفي الحديث رسم النبي لأصحابه مستطيلا، ورسم من بينه خط يقطع هذا المستطيل طويل، وأشار إلى نهاية المستطيل وهو يقول: هذا أجل ابن آدم، وأشار إلى هذا الخط الخارج الطويل وهو يقول: وهذا أمل ابن آدم، فأمله دائما يسبق أجله. عمالين نؤمل أننا سنعيش ونعيش ونبني ونعمر ونهيئ في المساكن وفي الأموال ونعد العدة، ليه؟ لك عشان نستريح في آخر أيام حياتنا، نستريح. ومن يمكنك من الراحة؟ ضمان أجلك وهل تضمنه؟ طول عمرك وهل أخذت عهدا على الله وطوله؟ أي شيء تؤمله؟ أي شيء تؤمله؟ هذه مصيبة الكثير منا الآن. ولذلك الكل أو الكثير إلا من رحم ربك لا يفكر في الآخر. آخر إيه؟ هو أعد لها عدة، هو بنى الدنيا وهيأ لنفسه مسكنا ومأوى وحياة رغيدة وأموال، فيبدو أن يستمتع بهذا، فكيف يفكر في الآخرة من هذا حاله؟ ولله در أبي حازم أحد الصحابة ممن عمروا منهم، لما قال له بعض أصحابه بعض التابعين: يا أبا حازم، ما بال الناس لا يعملون الآخرة؟ قال: لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة، فكيف يترك المرء العمار الخراب واحد يدع العمار ويفكر في الخراب؟ من لا يجد لنفسه في الجنة لا مكانة ولا خيمة ولا زوجة ولا عروسة، ينظر للدنيا يجد عنده العروس وعنده المسكن وعنده المال، الله يدع هذا لمن؟ ماسك فيه بإيديه وسنان. طب وبعدين آخر ما أمسك والدنيا جمعت عمال تحضن في الدنيا، ها وعمال تسحب منك، بساطها ينطوي من تحتك شئت أم أبيت، رضيت أم لم ترض، ها؟ ولله در القائل يا ابن آدم أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ من الجمع الثالث؟ والله ستطوينا وأضعاف أضعافنا تطوينا، وكلنا عمال أعمارنا تسحب ونحن لا ندري. ولله در عمر بن الخطاب حين قال الموت في كل حين ينشر الكفن، شغال فلان جاء دوره يسحبه من وسطينا، وإحنا ما دام أحياء خلاص ما في مشكل، مات فلان ده انتهى أجله، لكن إحنا أجلنا لسه باقي ما شاء الله. عمر يقول الموت في كل حين ينشر الكفن، عمال يسحبنا واحد ورا واحد ونحن لا ندري ماذا يراد بنا. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كلنا لاحق بهؤلاء الذين لاحقوا، كلنا على الله مقبل، فماذا أعددنا للقائه؟ وخاصة في شهر علمنا نبيه صلى الله عليه وسلم أن أعمال العام كلها فيه تجمع وعلى الله تعرض. فبالله عليكم ليسأل كل واحد منا نفسه الآن أي عمل لنا على الله في هذه الأيام يعرض. السلف كانوا يبكوا، وأحد التابعين لما حضرت المنية بكى، قيل إنه سفيان، فلما سألوه ما يبكيك أتهاب الموت؟ قال لا والله، وإنما يبكيني أن يعرض بعد موتي على الله أسماء الذاكرين فلا أراني فيهم، وأسماء المجاهدين فلا أراني فيهم، وأسماء القائمين فلا أراني فيهم، وأسماء الصائمين فلا أراني فيهم، وأسماء القانتين فلا أراني فيهم. هذا همه، لأنه قانت مع القانتين، وصائم مع الصائمين، وطائع مع الطائعين، ومجاهد مع المجاهدين، وعامل مع العاملين، ومزك مع المزكين، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسارع فيه، فهو مع أهله في أي وقت على الله عرضه هو معهم. هذا ما يبكيه، كيف لا يعرض اسمه على الله مع الذاكرين ومع الشاكرين ومع الصابرين ومع العاملين؟ وإحنا الآن أسماؤنا مع من تعرض؟ مع الشاكرين أم مع المغتابين؟ مع العاملين أم مع العاصين؟ مع الصالحين أم مع المرابين؟ كل واحد يراجع نفسه، مع أي فريق ستعرض أسماؤه؟ مع أي فريق سيعرض اسمه؟ إخواني الأمر جد لا هزل فيه، والعمر مقدر لا تأخير فيه. قال تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، نحن ضيوف، والأحداث الآن سريعة وعاجل، ونحن نرى ما يفعل الآن بالمسلمين وما يحاك للمسلمين، وأخوف ما نخاف شدة الفتن التي لا يقوى عليها كل أحد. كان سيد الخلق وأعرفهم بالله يستعيذ بالله في كل صلاة منها، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأسم والمغرم. ونحن الآن في فتن تموج موج البحر، تموج موج البحر، كما ورد في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا أكاد دينه له يسلم. فكيف نقاوم إذا لم نستطع مقاومة الفتن الضعيفة لو زادت الفتن علينا بسبب عصياننا وأعراضنا؟ حدود الله ضيعناها، وأحكام الله فرطنا فيها، وفرائض الله تركها الكثير منا. كم مجاهد فينا؟ كم ناصر الإسلام منا؟
كم عامل على إحياء السنة منا، كم سامع لكلام ربنا، كم طائع لأحكام خالقنا. ألو، كم العدد في المسلمين في من يصطاف فيهم أنهم جميعا هم أهل السمع والطاعة لله ولرسوله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، لا أقول هذا تيئيسا، ولكن أقول هذا تذكيرا لنفسي وإخواني، تذكيرا لنفسي وإخواني. فهذا حالنا وهذا واقعنا، وما امتحنا وما ابتلينا بما نرى الآن إلا بسبب معاصينا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن كان هذا جزاء كسبنا فيما مضى، فكيف بكسبنا الآن وقد زادت المعاصي عما كان؟ نتوقع إيه؟ رب العباد يتجلى علينا من عليه كده ويقول لنا: تعالوا ده انتوا أهل الإيمان والسلامة، والحمد لله على السلامة. ما شاء الله ما شاء الله. الربا يرفع رايات، الزنا له رايات، الخنا له من يناصره. وسائل الإعلام الآن قائمة في جل بلدان المسلمين على الدعوة لكل ما هو كفر. أي قضية فيها كفر بالله يدعو إليه، مش حتى القضايا الأساسية التي يدعون أنها أساسية كالتصرف في الأموال والتصرف في الأعراض، لا لا لا، كل شيء. التبني دليل منهم من يتبنى قضية التبني ولا هم له الليل والنهار إلا الدعوة لتبني، للقضاء على التبني، للعودة للتبني مرة أخرى. تبني الأراء اللقطاء وأولاد الزنا، الله، كما هو حال في بلاد الكفر. ليه احنا نستعف؟ ليه نتطهر بالإسلام؟ مصيبة. فمن داع للتبني، ومن داع لترك الدعوة، ومن داع لمقاتلة الدعاة. والآن أصبحت الحرب لم تعد خافية، بل صارت صريحة صريحة. كانوا قديما يستحيون لأنهم يظنون أن للمسلمين شوكة وقوة، الآن ما عاد في هذا الأمر، صار المسلمين بلا شوكة بلا قوة. فلا تستحل إلا دماؤهم، ولا تنتهك إلا عوراتهم وحرماتهم، استبيحت بيضتهم. وهذا ما نراه واضح في كل بلدان المسلمين. من ينكل به؟ دعاة الإسلام. من يطالب بالإسلام، من يدعو للإيمان، هم اللي ينكل بهم في جل بلدان العالم. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، ويتهموا بكل مصيبة. إرهابيين تارة، أصوليين تارة، دعاة قتل تارة، محطم الديمقراطية تارة. ما شاء الله. اي والله، صرنا نحن الارهابيين والمتطرفين، صار دعاة الاسلام هم الظلم على وجه الارض، صارت قوى الارض تتكالب على قتالهم وحربهم. فماذا ننتظر؟ ننتظر الا يبقى لداعية بيننا مكانه؟ ماذا ننتظر؟ وان قضي على دعاة الاسلام فمن يعلم الشباب؟ من يربي الأجيال؟ وهذا الآن ما يحرص أهل الكفر عليه، يتسلوا بدعاة الإسلام في جل بقاع الأرض، يقتلوهم واحدا تلو الواحد. واقع مرير مؤلم، والمسلمون في غيبة. يا إخواني، إن أردنا العلاج فالعلاج في أيدينا نحن. كل أب يحرص على أولاده من الآن، وعلى نفسه، أن يجعل من نفسه داعي ومن أهله دعاء الإسلام. إن لم يكن داع بلسانه فداع بخلقه وسلوكه وتطبيقه هو أولاده، سلامة لدينه ودنياه وآخرته، هو الناجي. وفي هذا يقول تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، لو كفر كل أهل الأرض لم يضر الله شيء. وفي هذا يقول تعالى: يا عباد، في حديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ما نقص ذلك من ملك شيئا، لن يضيره كفر. ولذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن كفر فلا يحزنك كفره. زعل عن في 60 دحي جهنم تنتظره، أليس في جهنم مسوى للكافرين؟ لا مسوى، تجمعهم وأضعاف أضعافهم، بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب جهنم أصلا في ذرية آدم ليس بالعدد القليل. فقال في الحديث: إن الله تعالى يأمر آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم، فيقول: كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999. لم صحابة بكر وقال: يا رسول الله، فأين نحن إن كان دخول الجنة بنسبة 1 في 1000؟ فقال: أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. عدد محدود لا يقال. الله، أما اليهود والنصارى والكفرة والمشركين والملاحدة، احسب نسبة المسلمين المتدينين الآن فيه كام؟ 1 في 1000؟ في زماننا قد لا تدرك هذه النسبة، قد لا تصل لهذه النسبة. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. وجهنم مع هذا لا تضيق، بل كما قال تعالى: يوم نقول لجهنم، مع هذه الأعداد كلها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد؟ في حد ثاني؟ ابعد ابعد عليه، ابعد واحنا نشويه. وكما قال عنها تعالى: اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. دي جلسة منتظرة منتظرة، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين. هيوسع على اهل النار ليه؟ مع سعة النار، لكن كل واحد تلاقي في مكان ضيق مقرن محصور محشور، هيهرب فين؟ يتحرك لحم في لحم، والكل النار تحته وتشوي، مش لحم عادي، لا ده ربنا يضخمه ويخلي جثته ما شاء الله عمولة تفصيل. وكما ورد في صحيح مسلم: يعظم اهل النار في النار حتى ان ما بين شحمة اذن احدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى ان غلظ جلد احدهم مسيرة 3 ايام، وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد. عشان لما تشويه النار تبقى تمام، مش واحد نحيف كده ما ياخد فيها غلوة، ولا لا، ده جسم ضخم طول وعرض، ويشوى الجلد يطلع غيره. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله أن يقينا وإياكم إياه. فلنعلم هذا ولنتدبر، فالأمر لن يضيق به رب العباد، وإنما أراد الله للأمة رحمة بأن شرع لها دينها ودعاها لنصرة هذا الدين لتسلم به. ومن جاهد فإنما يجاهد لمين؟ لنفسه، لكن وعد بمعيته لمن جاهد، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هتجاهد في الله وتربي أولادك وتربي نفسك وتربي من حولك، حتى إذا فقد عالم، عالم قام في الأمة عالم يوحد الله، إن فعلنا هذا نجونا ونجى أبناؤنا، وإن تركنا هذا هلكنا وهلكت أجيالنا القادمة. وهؤلاء أمانة في أعناقنا، سنسأل عنهم يوم القيامة. فلنربي أبناءنا على طاعة الله ورسوله، ولنعود نفوسنا طاعة الله ورسوله، ولنعمل لهذا الدين، ولنجعل همنا في هذا الدين مرة قبل انتهاء أجالنا، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة التي فيها ترفع الأعمال، على الأقل نعقد النية على أن نتوب إلى الله توبة صادقة، وأن نخلص لله عودتنا، وأن نخلص لله من اليوم عملنا، لعل الله إن توفانا في عامنا هذا رفعت أعمالنا وقد صدقت لله نوايانا. ولرب عبد يبلغ بصالح نيته ما لا يبلغه الرجال بأعمالهم. ولرب عمل صغير يبدأ به العبد طريقة تعظمه نيته وسلامتها، ولرب عمل كبير لا وزن له عند الله لفساد نية صاحبه. واعلم علم اليقين أن الناس جميعا لو هلكوا ونجوت لن يضيرك منهم أحد، ولو نجوا وهلك ما نفعك منهم أحد. ولهذا جاء الخطاب من الله صريحا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبينها وقاية. وقال في أخرى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تسلموا لو عصيتم وكفرتم وأعرضتم عن أوامر الله ركونا للدنيا أو خوفا أو حرصا على فوات شيء من الدنيا؟ لأننا نخشى لو التزمنا دين الله لأخذنا ولنُكل بنا ولفعلت بنا الأفاعيل. لا، من يفعل هذا فليعلم أنه لا عمل له يقيه من عذاب الله يوم القيامة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما، وده يوم مش عادي، قال يوما يجعل الولدان شيبا. من لا ذنب له يشيب، فكيف بمن خالف لله أمره؟ ولذا قال الشاعر: قد أضرمت نمر حر النهار شمس النهار وأحرقت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول الأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون عجائبا وعظائما قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، فما بال المقيم على الذنوب دهور. ما بالنا نحن؟ حالنا يستحق البكاء ويستحق الندم الشديد ويستحق الهمة والعزيمة الشديدة القوية التي تسعفنا على العود الصادق إلى الله عز وجل. وهذه فرصة، هذه أيام رفع الأعمال، ولو أيقنا بهذا وعملنا في هذه الأيام لعل الله أن يجعل لنا من العزيمة والهمة ما يحملنا على صيام رمضان وقيامه، لعل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم مبارك في عامنا هذا شهرا يمحو الله به جميع ما اقترفنا من ذنوب. اللهم بلغنا برحمتك رمضان واجعلنا من عتقائك فيه من النار. اللهم أعنا على صيامه وقيامه إيمانا بك واحتسابا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر في عامنا هذا إيمانا بك واحتسابا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.